بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب البيع، وكنا قد توقفنا عند أول باب الوديعة. باب الوديعة هو من الأبواب المهمة والتي لا يستغني عنها الناس اليوم، ونجده في حياتنا. والمؤلف رحمة الله تعالى عليه ذكر عدة مسائل في هذا الباب، وقبل أن نقرأ ونشرح المسائل التي ذكرها المؤلف، لا بد من التعريف بالوديعة وحكمها ومشروعيتها. الوديعة لغة مأخوذة من ودعت الشيء إذا تركته، فهي تدل على الترك والتخلية، لأن الوديعة شيء يترك عند الأمين، شيء يترك عند الأمين. وفي الاصطلاح الوديعة اسم للمال المودع لمن يحفظه بلا عوض، يعني توديعك للشيء عند شخص كأنك أنت توكله بحفظ هذا المال تبرعا منه، تبرعا منه، أي أنك حينما تركت عنده هذا المال فإنه يحفظه عنده بلا عوض، لا بد أن نقول بلا عوض. طيب إن طلب عوض هل تسمى هذه وديعة؟ إن طلب عوضا هل تسمى وديعة؟ نعم أحسنتم، لا تسمى وديعة. طيب ماذا تسمى؟ ماذا تسمى؟ إذا قلت لي ضع عندك هذا الجهاز، فقلت لك أنا لن أحفظه عندي إلا بأجرة، لا بد من عوض، نقلناها من كونها وديعة إلى كونها ماذا؟ نعم أحسنت، إجارة، صارت إجارة. طيب إذا عرفنا الفرق بين الوديعة والإجارة، أن الإجارة لا بد من عوض، وأما الوديعة فهي تبرع، هي ما نسميها اليوم أمانة. أقول لك أترك هذا، سأترك عندك هذا الكتاب أمانة، يعني احفظه. لكن الأمانة لفظة أعم من الوديعة. إذا قلنا ما الفرق بين، عرفنا الآن الفرق بين الوديعة والإجارة، طيب ما الفرق بين الأمانة والوديعة؟ هناك فرق طبعا. الفرق بينهما أن الأمانة تشمل معاملة الإنسان مع ربه، ومعاملته مع الناس، ومعاملته مع نفسه. فأعضاؤك أمانة، وحينما تتكلم مع شخص تقول له احفظ هذا السر عندك أمانة، ما أعطيته شيء معين، مال معين. وأيضا أنت لابد أن تراقب الله عز وجل في نفسك، وتكون عندك أمانة، وهي المراقبة لله جل وعلا. إذن الأمانة عامة، لكن الوديعة لا تكون إلا مع الناس. فالوديعة نوع من الأمانة، ولذلك نقول كل وديعة أمانة، وليس كل أمانة وديعة، كل وديعة أمانة وليس كل أمانة وديعة. طيب إذا الآن عرفنا الفرق بين الوديعة والإجارة والوديعة والأمانة. طيب لو قلت لك مثلا، طبعا من صفات الوديعة أنك لا تستعملها، أنك أنك لا تستعملها، من صفات الوديعة أنك لا تستعملها. فمثلا لو قلت لك احفظ هذه السيارة عندك، أو احفظ هذا الجهاز، جهاز الحاسوب عندك وديعة، هل لك أن تفتح هذا الجهاز وتستعمله؟ ليس لك أن تستعمله. أحسنت. طيب لو قال لي لا مانع أحفظها عندي، لكن بشرط أنني أستعملها، لا تسمى وديعة، لكن ماذا تسمى؟ ماذا تسمى؟ لا إجارة، هو لما يعطيني عوض هاي تسمى إجارة، لكن هو سيستعملها من دون عوض. نعم. هديتم أو لم تهتدوا؟ ليست وديعة طبعا، ليست وديعة، ما تسمى وديعة. إذا كان بيستعملها ليست وديعة، تسمى عارية. الآن حينما تذهب إلى شخص إعارة، أحسنت، حينما تذهب إلى شخص وتقول له أعرني هذا الكتاب، فمفهوم الإعارة أنك ستأخذ الكتاب وتقرأ فيه. لكن لو قال لك هذا الكتاب وديعة عندك، هذاك لا تستعمله. طيب لو قال لي خذ هذا الكتاب تقرأه لكن كل يوم ب5 ريالات، ماذا سمى؟ نعم، وقلت له خذ هذا الكتاب لا مانع أن تقرأه لكن كل يوم ب5 ريالات، سنتم سمى إيجار. إيجار. إذن الآن لاحظوا أن الوديعة يعني لها تقارب مع الأمانة، ولا تقارب مع الإجارة، ولا تقارب مع العارية. طيب الآن نأتي إلى أركان العارية أو أطراف، عفوا، أو أطراف الوديعة. أطراف الوديعة 4، احفظوها. المودع، من هو المودع؟ لو قلت لكم عرفوا لي المودع، نعم بكسر الدال، المودع، أحسنتم، صاحبه الذي وضع الوديعة. طيب المودع بفتح الدال، من؟ الطرف الآخر الذي يحفظ الوديعة الذي وضعت عنده، أحسنتم. الطرف الثالث الوديعة، وهي ذات الأمانة، ذات الأمانة، نفس الأمانة. بعدين الأمر الرابع الصيغة، كان يقول له باللفظ أو الفعل الذي يدل على الإيداع. إذا قلت لك احفظ هذا الكتاب عندك، أنا ما نطقت وديعة، لكن هذا اللفظ يعني أنه وديعة، واضح؟ جاء زيد إلى عمرو وقال زيد لعمرو خذ هذا الكتاب احفظه عندك. طيب الصيغة الآن احفظه عندك قولية. طيب من المودع في المثال؟ من المودع؟ نعم زيد، أحسنت. ومن المودع؟ نعم المودع، لا الكتاب هو هذا الوديعة، الكتاب وديعة. المودع دائما يأتي مع زيد في الأمثلة، من هو؟ ودائما يضرب به النفحات المثل، وهو عمر، وهو عمر. طيب ونقول في مشروعية الوديعة، العصر في مشروعية الوديعة الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقلنا لكم أن كل وديعة تسمى أمانة. وأيضا قول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى. فأنت حينما تقبل هذه الوديعة وتحفظها عندك فهذا من الإعانة على البر والتقوى. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا من الإعانة. والإجماع منعقد على مشروعية الوديعة. وحكم الوديعة، تستطيعون أن تقول لي حكم الوديعة بالنسبة للمودع؟ للمودع ما حكم الوديعة؟ أنتم من خلال تصور صورة الوديعة ما حكم الوديعة من المودع؟ نقول فعله ماذا؟ حكمه ماذا؟ مباح؟ نعم. إذا نقول له بالنسبة للمودع مباح. طيب بالنسبة للمودع ما الحكم؟ نعم. مباح أيضا؟ لا، بالنسبة للمودع الذي يقبل وديعة مستحب، ليس فيه إعانة. نقول مستحب، سنة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها فهي سنة، فهي سنة لأن فيها إعانة لأخيك المسلم. أما من علم من نفسه أنه لا يستطيع حفظها فلا يجوز له قبولها. طيب أنتم الآن عرفتم الوديعة وصورتها، أنا أسألكم الآن، أكثر الناس اليوم يذهبون إلى البنوك وحينما يريد أن يضع أموالا في حسابه ماذا يقول؟ أنا سوف أذهب لأودع مبلغا. طيب هل هذه وديعة تسمى وديعة؟ أنا سأشرح لكم أكثر وأوضح لكم أكثر وأنتم أحكموا هل هي وديعة ولا لا. الناس سمونا وديعة، دعونا من كلام الناس، الآن نريد أن نحكم عليها هل هي وديعة بالمعنى الشرعي أو لا. البنك ماذا يفعل بهذه الأموال؟ كل الحسابات الموجودة عنده فإنه يستعملها. بنك يستعمله، هو يتصرف فيها في معاملاته، هل تسمى وديعة هنا؟ لا تسمى وديعة هنا، لا تسمى وديعة. لو كانت وديعة لما تصرف بها. طيب الأمر الآخر، البنك حينما مثلا تتلف هذه الأموال، تتلف هذه الأموال فإنه يضمنها حتى لو لم يتعدى ولم يفرغ، يعني هو حفظها في مكان مناسب ومكان موثوق، فلنفرض أنه بجانب البنك محل شب فيه حريق فانتقل الحريق إلى البنك، احترق البنك بما فيه من أموال. البنوك اليوم تضمن ولا ما تضمن؟ إذا أصاب الأموال شيء تضمن ولا ما تضمن؟ تضمن، هم يضمنون سواء تعدوا أو لم يتعدوا. وهنا أيضا خالفت الوديعة، الوديعة سيأتينا أن من حفظها ولم يتعد ولم يفرط فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن لأنه فعل ما يجب عليه من الحفظ. إذن ما يجعل في البنوك من أموال اليوم لا تسمى وديعة وإنما يسمى قرض، يسمى قرض. طيب نأتي لمسألة أخرى، قال المؤلف إذا تلفت يعني وديعة من بين ماله ولم يعتد ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن. تقدم معنا قاعدة مهمة جدا، وهي أن كل من قبض مال غيره بإذن منه أو من الشارع فإن يده يد ماذا؟ نعم، فإن يده يد ماذا؟ من قبض المال بإذن مالكه أو بإذن الشارع فإن يده يد ماذا؟ أحسنتم، يد أمانة، ويد الأمانة لا تضمن إلا بتعد أو تفريط. يد الأمانة خذوها قاعدة لا تضمن إلا إذا تعدت أو فرضت. كيف نقول له يضمن على كل حال؟ هكذا لم يقبل الناس الوديعة، يعني الصورة الناس سيخافون من الوديعة. إذا أتيت إلي وقلت خذ هذا الجهاز وحضر وديعة، أقول لك لا، إذا كنت سأضمن دائما حتى لو أمنت عدل، حتى لو حفظت هذا الجهاز في مكان آمن وجاء انهدم البيت أو مثلا انكسر أو يعني سقط عليه شيء من غير تعدي ومن غير تفريط أو احترق البيت وذهبت وديعتك سأضمن أنا، إذا لا تجعل عندي شيئا. سيخاف الناس من الوديعة بهذه الصورة، لكن الصواب أن نقول أن الوديعة يده أن المودع يده يد أمانة، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لأن الله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل. ونحن إذا كلفنا حتى مع عدم التعدي والتفريط أنه يضمن، نحن جعلنا عليه سبيل. طيب، ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ التعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط هو ترك ما يجب. التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط هو ترك ما يجب. مثال لو قال شخص لآخر احفظ هذا الطعام عندك أمانة لمدة ساعتين وسأعود. طيب، ثم جاء هذا المودع الذي وضعت عنده هذه الوديعة فأكل الطعام، هذا يسمى ماذا؟ هل ترك ما يجب أو فعل ما لا يجوز له؟ فعل ما لا يجوز له، وحينئذ يسمى متعدي. طيب، لو أنه لم يأكل هذا الطعام وإنما وضعه في مكان مكشوف، فهذا قد ترك ما يجب عليه، فحينئذ يسمى مفرط. إذن التفريط هو ترك ما يجب، والتعدي فعل ما لا يجوز. وعليه كما قال المؤلف، إذا تلفت هذه الوديعة ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن. ثم قال ويلزمه حفظها في حرز مثلها، يلزمه حفظها في حرز مثلها، يعني في المكان الذي تحفظ به الوديعة في الغالب. مثلا لو كانت على حسب الوديعة، على حسب حال وجنس الوديعة، إذا كانت الوديعة أواني فإنه يحفظها في مكان يناسب الأواني، إذا كانت سيارة يحفظها في مكان يناسب السيارة، إذا كانت مثلا مالا يحفظه في مكان يناسب هذا المال. يعني لو جاء صاحب السيارة ووضعها داخل منزله في الموقف الذي داخل المنزل فإنه حفظها في مكان يناسبها في حرزها. لكن لو جاء شخص وأخذ مال وديعة ووضعه في حوش بيته مثلا مكان السيارة، هل هذا حرز للمال؟ هل هذا يصلح حرز للمال؟ لا، هو يصلح حرز للسيارة لكن لا يصلح حرز للمال. على كل حال، المهم أن نعرف أن الحرز هو ما يناسب الوديعة، ما يناسب الوديعة. طيب قال فإن عينه صاحبها فأحرزها بدون ضمان. يعني إذا عين صاحب الوديعة حرزا معينا, يعني لو قال صاحب الوديعة أنا مثلا عندي سيارة وقلت له احفظ هذه السيارة عند باب بيتك أريدها عند الباب, أريدها عند الباب, هو الآن عين المكان الذي تحفظ فيه الوديعة. يقول المؤلف فإن عينه صاحبها, يعني عين الحرز مكانه, فأحرزها بدونه, يعني بشيء دونه, يعني ما وضع عند الباب وإنما وضع عند باب الجار مثلا أو في أول الشارع أو في مواقف بعيدة نوعا ما, فإنه على قول المؤلف يضمن. لماذا؟ لأنه حفظها في مكان يكون دون المكان الموجود, يعني أقل حفظا, فبدلا أن يضعها أمام بيته وضعها في مكان بعيد, فحينئذ يضمن. لماذا؟ لأن هذا من التعدي, فهو فعل ما لا يجوز فيضمن, هذا باتفاق الأئمة. طيب لو وضعها في مكان مساوي, مثلا ما وضع عند الباب الأول, لا وضع عند الباب الثاني فتلفت, هل يضمن؟ قول جمهور العلماء أنه لا يضمن. لماذا؟ لأنه وضعها في مكان في الحرز مساوي للحرز الأول. طيب لو وضعها في مكان أفضل لا شك أنه من باب أولى أنه لا يضمن, كان يدخلها مثلا في بيته فإنه لا يضمن من باب أولى. ثم قال المؤلف بعد ذلك وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضامنا. قطع العلف عن الدابة, جاء شخص وقال لآخر, جاء زيد وقال لعمر احفظ هذا الفرس عندك, ثم قال كم احفظها عندي؟ قال احفظها عندك مدة اسبوعين. حفظها عمر عنده لكنه لم يعلفها حتى ماتت جوعا, او لم يسقها حتى ماتت عطشا, فإنه يضمن. يضمن أو لا يضمن؟ هنا يضمن. طيب أنا ألاحظ أنه لا يشارك معي إلا ثلاثة, أريد البقية أيضا أن يشاركوا, فإن هذا من ماذا؟ من التيقظ والتنبه في دروس العلم, ولا شك أن في هذا أجر وثواب. طيب قلنا أنه يضمن. طيب لو قال صاحب الفرس اضمن لي هذا الفرس الذي أنت لم تسقه ماء حتى مات عطشا, قال عمر وهو المودع أنا لا أضمنه. قال صاحب الفرس لماذا؟ قال لأنك لم تقل لي أسقه, ما رأيكم بحجته؟ هل هي حجة صحيحة؟ يعني هل الذي وضع عنده هذا الفرس أن يقول له أنا ما سقيته لأنك أنت ما قلت لي أسقيه ماء حتى ما تعطش, فأنا لا أضمن, لماذا لم تخبرني؟ غير صحيح. سنت غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا شرط معروف, أولا هذا شيء معروف فهو يضمن, لا شك أنه يضمن. لماذا؟ لأن سقايته الماء وطعامه بالعلف هذا شيء معروف, وعندنا قاعدة أصولية تقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا, المعروف عرفا كالمشروط شرطا, هذه قاعدة جميلة ومهمة, المعروف عرفا كالمشروط شرط. نأخذ مثال على هذا القاعدة, مثال آخر, لو جاء شخص وقال ذهب إلى شقق مفروشة مثلا إلى فندق وقال هل عندكم غرفة؟ قالوا نعم هذه الغرفة. قال كم إيجارها؟ قالوا بمئة. طيب أعطاهم مئة ودخل الغرفة، ثم مباشرة فتح الثلاجة ووضع فيها أغراضه التي تحفظ في الثلاجة، ثم بعد ذلك فتح الأنوار، ثم فتح المكيف، ثم تفاجأ وإذا بصاحب الفندق يطرق عليه الباب وقال له، أو بعدما انتهى اليوم قال للمستأجر أعطينا 300 ريال. قال لماذا؟ قال لأنك أنت استعملت الثلاجة، استعملت المكيف، استعملت الأنوار، هذه لابد أن تدفع إيجارها. فقال أنا لا أدفع إيجارها، الحق مع من؟ مع المستأجر أو المؤجر؟ نعم الحق مع المستأجر. لماذا؟ لأنه في العرف أن هذه تتبع الأجرة، والمعروف العرف كالمشروط شرطا، لا يحتاج أن أشترط عليك وأقول ترى أنا سأستخدم الثلاجة، انتبه، أشترط عليك أن أستخدم الثلاجة، أن أستخدم الأنوار، أن أستخدم المخيم، لا يحتاج هذا. لماذا؟ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. هذه القاعدة نحتاجها في حياتنا كثيرة، حينما يعترضون علينا بأشياء بدهية يقول أنت ما قلت لي، نقول بلى المعروف عرفا كالمشروط شرطا، لا يحتاج أن أقول لك هذا معروف بدهي، شيء بدهي. طيب ما قال المؤلف؟ إذن على 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 قول المؤلف ليس لذلك المودع أن يقول له أنت ما قلت لي أسقها ماء، أسق الدابة ماء، أطعمها علفا، نقول له المعروف عرفا كالمشروط شرطا، لا يحتاج أن نقول لك ذلك، هذا أنت تتحمله. قال بغير قول صاحبها، يعني طيب معناه هل لو قال له صاحبها احفظ هذا الفرس عندك ولا تسقيه ماء ولا تطعمه علفا، طيب وماتت فهل يضمن؟ ظاهر قول المؤلف انه لا يضمن. لماذا؟ لان صاحبها هو الذي قال له لا تفعل ذلك. القول الثاني انه يضمن، وهو القول الراجح الله اعلم، او اختيار شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى عليه. لماذا؟ لان صاحبها اذن بشيء محرم، لان صاحبها حينما دفع الفرس وقال له لا تسقيها ماء لا تطعمها علفا، هذا شيء محرم، كيف تريد أن أرزق هذه النفس؟ مفترض أن يقول له أنا لا أحفظ هذا الفرس بهذه الصورة، لا أحفظه، أنا لأخشى من العقوبة وأخشى أن أقع في الإثم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في النار في هرة حبستها، لا هي طعمتها ولا هي تركتها. ذلك الصواب أنه يضمن، لكن هذا الضمان يعطيه صاحب الفرس؟ لا يعطيه شيئا، لأنه أمر بإذن، وإنما يجعلها في بيت مال المسلمين. ثم قال بعد ذلك وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمنا، يعني لو قال له صاحب الوديعة خذ هذا القلم احفظه عندك لكن اجعله في جيبك، وجاء صاحب جاء المودع بدلا أن يضعه في جيبه وضعه في كمه، أيهم أشد حفظا، الجيب أو الكم؟ نعم الجيب أشد حفظا كما ذكرت، وبناء عليه فإنه يضمن كما قال المؤلف. قال أو يده كذلك، لو قدرنا أن اليد أقل من الحرز المعين وهو الجيب فحينئذ يضمن. لماذا؟ لأن هذا تفريط، فصاحب الوديعة أمره أن يجعل وديعة في مكان آمن الجيب ووضعها في يده، واليد قد تتحرك وقد يعني تأخذ شيئا وتترك شيئا، فربما هذا تفريط إن وضعها في شيء دون، هذا تقدم معنا. قال وعكسه بعكسه، يعني لو قال له احفظ هذا القلم في كمك فوضعها في جيبه، هل يضمن أو لا يضمن؟ نعم، هل يضمن؟ لو قال له، انتبهوا معي، لو قال له احفظ هذا القلم في كمنك، احنا قدرنا الآن أن الجيب أشد حرزا وضمانا وحفظا من الكم، لو قال احفظ هذا القلم في كمنك فحفظه في جيبه ثم تلف هذا القلم غير تعدي ولا تفرد، هل يضمن؟ لا يضمن. الصواب أنه لا يضمن. لماذا؟ لأنه حفظه في حرز أشد منه، حفظه فيما هو أحرز من المعين. ثم قال بعد ذلك وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن. يعني هذه تسمى نقل الوديعة إلى طرف ثالث، يقول المؤلف يعني مثلا دعونا نتصور أن زيد أعطى عمرو كتابا ليحفظه، عنده وديعة، وجاء عمرو ووضع الكتاب عند شخص في الغالب هو يضمنه، يعني مثلا فلنفرض أن عمرو له أخ اسمه بكر، وبكر هذا عنده كل ودائع، أو مثلا نضرب مثال آخر أوضح، زيد أعطى عمرو كتابا ليضمنه، وعمرو دائما ودائعه وأمواله كلها يجعلها عند زوجته، هي التي تحفظ ماله، يعني هي التي تحفظ ماله الأصلي، وحينئذ حينما تلف هذا الكتاب عند الزوجة هل يضمن أو لا يضمن؟ هل يضمن أو لا يضمن؟ علما أن عمرو يقول أنا أحفظ كل ودائع أموالي أجعله عند زوجتي، كتبي أجعله عند زوجتي، وأنت يا زيد حينما أعطيتنا الكتاب جعلته عند زوجتي، لأن هذا المكان أنا آمنه، لا يضمن. أحسنتم، كما قال المؤلف وإن دفع لمن يحفظ ماله أو مال ربها سيأتي بعد قليل لم يضمن. طيب لو أن زيد وضع الكتاب عند عمرو وقال احفظه عندك، فوضعه عمرو عند مالي، عند من يحفظ مال ربها، يعني صاحب هذا الكتاب، جاء عمرو ووضع الكتاب عند زوجتي زيد، يعني زيد فنظر أن زيد في بلده مثلا في الرياض وعمر في جدة، جاء عمر إلى زيد في الرياض وقال له زيد احفظ هذا الكتاب عندك، وذهب به إلى جدة إلى بلدته، وفي نفس البلدة يعيش أهل زيد، فذهب عمر بالكتاب إلى زوجة زيد وأعطاها الكتاب، ولذلك قال أو مال ربها، يعني صاحب هذه الوديعة، فإنه أيضا لا يضمن، لا يضمن. وعكسه الأجنبي والحاكم. طيب وعكسه الأجنبي والحاكم. طبعا قبل أن ننتقل إلى هذه المسألة لا بد أن نعرف أنه إذا كان صاحب الوديعة لا يرضى أبدا أن تحفظ الوديعة عند أي طرف ثالث، فإن ليس للمودع وهو عمرو أن يحفظها عند أي طرف ثالث، ولو حفظها عند أي طرف ثالث فإنه يرضى. لماذا؟ لأنه عين المكان وعين الشخص وقال أنا لا أريد أن تحفظ هذه الوديعة إلا عندك. طيب هذا واضح. قال وعكسه الأجنبي والحاكم، يعني الأجنبي يعني شخص آخر ليس ممن يحفظ مال المودع عادة ولا ممن يحفظ مال المودع عادة، وإنما شخص رجل آخر. قال إن حفظها عند رجل ثالث فإنه يضمن، فإنه يضمن. لماذا؟ لأنه تعدى في حفظها، لأنه تعدى في حفظها. طيب لكن نقول نحن صحيح يضمن، لكن بشرط أن لا يكون عنده عذر. أحيانا يكون الإنسان مثلا قال لي شخص احفظ السيارة عندك، أنا سآتي بعد أسبوع، حفظتها عندي عند باب بيتي، ثم اضطررت أنا إلى السفر بعد 3 أيام، واضطررت أن أضع هذه السيارة عند شخص أمين أنا أثق به وهو أجنبي، فإن كان هناك عذر الصواب أنه لا يضمن إذا وضعها عند شخص أمين. قال والحاكم، من مقصود الحاكم في كتب الفقه؟ خذنا هذا، ما المقصود بالحاكم في كتب الفقه؟ أحسنتم، القاضي. القاضي لأنه يحكم بين الناس، والحاكم مثل الأجنبي أيضا، إذا اضطر الطرف الثاني وهو من عنده الوديعة عنده عذر في أن يجعل عن الطرف الثالث سواء كان حاكم أو كان الأجنبي فإنه لا يضمن حينئذ على الصحيح. ثم قال بعد ذلك: وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها. يعني إذا خاف على وديعها، مثلا شخص أودع عندي كتاب وبعد يومين أنا خفت على هذا الكتاب من أن يسرق، أو أنني أردت السفر، أردت السفر ولا أريد أن أضع هذا الكتاب عندي وأنا مسافر، فإنني أرد هذه الوديعة على صاحبها وأذهب إليه أقول له أنت وضعت عندي هذه الوديعة لمدة أسبوع لكنه جد عندي جديد، أنا منذ يومين لاحظت أن بيتي يحوم حوله السراق فأخشى أن تسرق هذه الوديعة، خذها أنا أعيدها إليك، أنا لا أستطيع على حفظها. أو يقول مثلا أنا سأسافر ولا أستطيع أن أردها، لا أستطيع السفر بها وأنا مضطر إلى أن أردها عليك، وهذا واضح. قال فإن غاب، يعني لو ذهب هذا الشخص الذي خاف على الوديعة من السرقة أو أراد السفر وذهب إلى صاحبه ليردها عليه، وجد هذا وجده مسافر ليس موجودا. قال فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، إن كان يعني يثق بها أو يأمن عليها في سفره يحملها معه. مثلا زيد وضع عند الكتاب وديعه، ثم أنا خفت على هذا الكتاب من السراق، أو أنني أنا أردت السفر ذهبت إلى زيد لأعيد عليه هذا الكتاب ولم أجد زيدا، فإنني حينئذ أسافر بها معي، لكن بشرط متى؟ بشرط أنني آثق أنني سوف أحفظ هذه الوديعة، وإذا خفت عليها في سفري فإنني أودعها ثقة، أنا بلا شخص ثقة وأعطيه هذه الوديعة وقل احفظها عندك لأنني أنا لا أستطيع أن أسافر بها وأيضا صاحبها ليس موجودا، وحينئذ لا يضمن ما دام أنه لم يتعدى ولم يفرط هذا الثقة، لا تضمن الوديعة. لماذا؟ لأنه فعل ما يجب، وضعها في حرز مناسب. طيب واضح هذا المثال؟ واضح أو نعيد مرة أخرى؟ واضح؟ طيب نكمل، هذا ما واضح نكمل. ثم قال المؤلف بعد ذلك: ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها، أو ثوبا فلبسه، أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، أو رفع الختم ونحوه، أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. هذه مسألة واحدة ذكر عدة صور وختم بها هذا الفصل. لاحظوا معي، هذه تسمى التصرف في الودائع والانتفاع بها. أودعني دابة وركبتها لغير نفعها طبعا فتلفت، فإنني حينئذ أضمن. أما إذا ركبتها لنفعها، مثلا أودع عندي ناقة ثم أنني أنا أردت أن أسقي هذه الناقة من البئر وركبتها من أجل أن أذهب بها إلى البئر، الآن أنا ركبتها لنفعها أو لغير نفعها؟ نعم، أنا ركبتها بهذه الصورة لنفعها أو لغير نفعها؟ بهذه الصورة ركبتها لنفعها. وحينئذ لو عثرت هذه الناقة في الطريق، هل أضمن أو لا أضمن؟ الصواب ماذا؟ الصواب الذي لا أضمن. أحسنتم، الصواب الذي لا أضمن. طيب، أما إذا كان إذا كنت ركبتها مثلا ركبتها، قلنا إذا ركبها لنفعها ليسقيها هذا لا يضمن. طيب، أما إذا ركبتها لغير نفعها، كان أتجول بها، فإنني حينئذ وكان أتجول بها فإنني حينئذ أضمن. أو ثوبا فلبسه، يعني شخص وضع عندي ثوب، نعم لغير نفعها لله مثلا، أو مثلا لينتفع بها، هو يريد أن يذهب بهذه الناقة لينتفع بها ويركب عليها متاعة ونحو ذلك، فهذا لغير نفع الوديعة نفسها. قلنا أن الوديعة لا تستعمل، فهو استعملها لشخصه حينئذ يضمن. بقوله لغير نفعها أي لغير نفع الوديعة. قال أو ثوبا فلابسه، يعني شخص وضع عند آخر ثوب وجاء واستعمله لبسه فإنه يضمن. أو دراهم فأخرجها من محرز، كان يقول له خذ هذه الدراهم أنا وضعتها في هذا الصندوق، فأخرجها هذا الشخص تعدى عليها وأخرجها فإنه أيضا يضمن. حتى لو ردها، نعم حتى لو ردها، يعني حتى لو أن الناقة رجعت سليمة والثوب رجع سليمة والدراهم رجعت كما هي، لماذا يضمن؟ لأن يده انتقلت من كونها يد أمانة إلى يد خيانة، فإنه لم يحفظ هذه الوديعة كما يجب. أو رفع الختم، أحيانا تكون بعض الأشياء مختومة عليها ختم أو عليها قفل أو عليها رباط معين، تحل هذا الرباط فهو يضمن أيضا. أو خلطها بغير متميز، كان يحفظ عنده زيت وديعة فيخلطها بزيت آخر فضاع الكل، قال ضمن. طيب، نأتي إلى الفصل الذي يليه. قال المؤلف بعد ذلك فصل: ويقبل قول المودع في رده. الآن الكلام حينما يختلف المودع والمودع في رد الوديعة، إذا اختلف المودع والمودع في رد الوديعة لو قال المودع، الآن هنا عدة صور ذكر عدة صور، طيب قال: ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه. لو جاء شخص وذهب إلى المحكمة إلى القاضي وقال: أنا وضعت عند زيد عند عمرو، أنا زيد وضعت عند عمرو كتاب وما رده عليه. جاء القاضي وقال: لعمر أنت ردت عليه كتاب؟ قال نعم أنا رديت عليه كتاب. قال صاحب الكتاب لا لم يرد عليه الكتاب. ما الذي نقبل قوله؟ نعم ما الذي نقبل قوله؟ صاحب الوديعة أو الشخص الذي أودعت عنده المودع؟ صاحب الكتاب نقبل قوله؟ صاحب الوديعة؟ لا الصواب أننا نقبل قول المودع. لماذا؟ لعدة أمور. أولا لأن المودع محسن، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، ولو أننا رددنا قوله صار عليه سبيل. ثانيا لأن صاحب الوديعة استأمنه على وديعة، ونقول له كما أنه أمين في حفظها فهو أمين في ردها، فلا بد أن تقبل قوله. يقبل قول من وضعت عنده الوديعة الذي هو المودع، لأنه محسن وما على محسن من سبيل، ولأن صاحب الوديعة يضمن هذا الرجل، فنقول له كما أنك جعلته أمين على حفظ وديعتك فهو أمين في ردها. والأمر الثالث وهو الأهم، لأننا لو قبلنا دعوى صاحب الوديعة صدقناه فإنه سيأتي أناس كثير ويدعون مثل هذا، ثم يخشى الناس من الوديعة. يعني سيأتي أشخاص كثير، ربما أنا أضع عندك سيارتي ثم أقول لك رد علي الوديعة وأنت قد رددتها علي، ثم نقول مثلا تقول أنا رددتها عليك، أقول لا، لو قبل القاضي رأيي إن كان كل إنسان فعل ذلك حيلة، آتي اليوم إليك وقل احفظ سيارتي ثم تردها علي من غد ثم أشتكيك في المحكمة وأقول هذا ما رد علي الوديعة، حينئذ الناس يهربون من الوديعة، الناس يهربون من الوديعة أو غيره بإذنه. يعني لو قال عمر صحيح أنك أنت أعطيتني كتابك وديعة لكنني أنا رددته على زوجتك، لأنك أنت قلت لي إذا ما وجدتني ضعه عند زوجتي، أنت الذي أذنت لي، أنت الذي أذنت لي. ثم قال وتلفها وعدم التفريط، أيضا يقبل قول من وضعت عند الوديعة في التلف. مثال لو أنه قال صاحب الوديعة قال أين وديعتي الكتاب الذي وضعته عندك أينه؟ فقال له الشخص الآخر الكتاب الذي وضعته عندي أنا حفظته في مكان مناسب لكنه احترق جزء من بيتي، أو مثلا سرق من البيت وأنا حفظته في مكان. فقال صاحب الوديعة لا، بل لم يسرق ولم تتلف، أن تكذب علي. فمن الذي يقبل قوله؟ الذي يقبل قوله من وضعت عنده الوديعة للأدلة السابقة، لأنه محسن هذا أولا، ولأنه نقول لصاحب الوديعة أنت كما أمنته على حفظ الوديعة فإنك لا بد أن تأمنه وتصدقه حينما يقول لك تلفت. والأمر الثالث أن صاحب الوديعة أو من وضعت عنده الوديعة هذا أمين، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وهو لم يتعدى أو لم يفرط. طيب، وذلك قال المؤلف بعد ذلك وعدم التفريط، أي لو قال المودع أنا الكتاب سرق، فقال صاحب الكتاب نعم سرق لأنك وضعته عند الباب، وبالطبع أنه إذا وضعته عند الباب سيسرق، فيقول له لا أنا لم أضعه عند الباب، أنا وضعته في درج داخل في مكان وحرز أمين داخل بيتي، لكنه تسلط سارق وسرق أمتعة من بيتي ومن ضمنها كتابك، وأنا لم أفرط. هو يقول أنا لم أفرط، وصاحب الوديعة يقول لا بلى فرطت، فإنه يقبل أيضا من وضعت عنده الأمين. لماذا؟ لأنه أمين. ومن كانت يده يد أمانة فإنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفسد. طيب نأتينا مسألة خلاف أخرى. قال فإن قال لم تودعني ثم ثبتت بدينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو بدينة. يعني لو جاء شخص وقال زيد قال لعمر أعطني الكتاب الذي أودعتك، فقال عمر لم تودعني، فقال زيد بلى أودعتك وعندي إقرار عندي بينة. ما هي هذه البينة؟ قال انظر هذا العقد، هذا توقيعك، ألم توقع بأنك ستحفظ كتابي هذا؟ فإذا قال نعم تذكرت الآن، أو أنه قال مثلا نعم أنا كذبت عليك في المرة الأولى وقلت لك لم تودعني والآن جئت للبينة لا بد أن أصدق. فإن قال من وضع عند الوديعة الآن أنت أثبتت علي أنك وضعت عندي وديعة لكن الوديعة تلفت، فإنه حينئذ لا يصدق. لماذا؟ لأنه كذب في الأولى، لأنه كذب في الأولى فلا يصدق. مرة أخرى أوضح، لو جاء زيد إلى عمر وقال زيد لعمر احفظ هذا الكتاب، ثم قال عمر أعطني إياه، ثم جاء بعد أسبوع وقال زيد لعمر رد علي الكتاب الذي أودعتك، فقال عمر كذب عليه، قال أنت لم تدعني شيئا، يريد أن يستولى على هذا الكتاب. قلنا نحن قبل قليل أنه الذي يقبل قول من وضع عند الوديعة، لكن لو أن صاحب الوديعة جاء ببينة وقال انظر هذا العقد بيني وبينك وهذا توقيعك، أن قلت أنني سأحفظ هذه الوديعة وقررت بأن عندي كتاب وهذا توقيعك، فجاء ببينة وهو العقد، فقال من وضع عند الوديعة نعم صحيح، لكن ترى الوديعة تلفت فإنه لا يصدق. لماذا؟ لأنه بان كذبه في الأولى فلا يصدق في الثانية. طيب بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بها، كذلك لو قال له بهذه الصورة ما لك شيء عندي، ما لك شيء عندي، يعني لو أنه قال في الوديعة ما لك شيء، ما لك عندي شيء، صاحب الوديعة قال المودع أعطني كتابي الذي أعطيتك أو وضعته عندك، صاحب الوديعة قال نعم صحيح عندي الكتاب، لكن الآن هو ما جحد ما كذب، قال هو نعم أنت أعطيتني الوديعة الكتاب لكن ما لك عندي شيء الآن، قصده أن هذه الوديعة تلفت بغير تعد أو تفريط مني، فهل يضمن أو لا يضمن؟ تابعوا معي بالمثال، تابعوا معي. جاء زيد لعمر وقال له احفظ هذا الكتاب، وبعد أسبوع جاء زيد لعمر وقال أعطني الكتاب الذي وضعته وديع عندك، قال عمر ما لك شيء عندي، قال له لماذا؟ قال لأن الكتاب سرق وأنا حفظته في مكان آمن ولم أتعد ولم أفرغ، فهل يضمن أو لا يضمن؟ وهل يقبل قوله؟ أحسنتم، لا يضمن ويقبل قوله. ثم قال وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة. لو أن زيدا أودع عند عمر كتابا ومات عمر، لاحظوا معي، لو أن زيد أودع عند عمر كتابا ومات عمر، وجاء زيد لأبناء عمر وقال أنا قد وضعت عند أبيكم كتابا، فقال ابن عمر قال لكننا رددنا عليك الكتاب، فهل يقبل قوله كما يقبل قول أبيه الذي كان هو المودع في الأصل؟ نعم، قلنا زيد وضع عند عمرو كتابا، ثم ان عمرو توفي، ثم قال ابنه نحن رددنا عليك الكتاب، ما الذي يقبل قوله الان؟ هذا الوارث او صاحب الوديعه؟ نعم، او ربما قال له مثلا ابي رد عليك الوديعه قبل موتي، وهذا معنى قولي او من مورثه. قال لم يقبل الا ببينه، لا يقبل قوله، لا يقبل قول الوريث، وانما يقبل قول صاحب الوديعه. ما الفرق بين من نعطيه الفرق بين هذه الصوره؟ لماذا في الصورة الأولى قلنا يقبل قول المودع؟ لماذا في الصورة الأولى قلنا يقبل قول المودع؟ والآن لا يقبل قول ابنه، لماذا؟ معنى الصورة واحدة. لماذا في الصورة الأولى قلنا يقبل قول المودع؟ والصورة الثانية قلنا لا يقبل، معنى الصورة واحدة. لأنه مات ولا يوجد بينه. طيب هو ابنه يقول رددنا لك، يعني قبل قليل قلنا لو اختلف زيد وعمرو صاحب الوديعة والمودع، طيب حتى الأولى ما في بينة، يعني قبل قليل قلنا أن صاحب الوديعة لو وضع كتابا عند زيد، أو مثلا زيد وضع كتابا عند عمرو ثم اختلف، زيد قال أنت ما رددت علي وديعة، عمرو قال بلى رددت عليك الوديعة، قلنا يقبل قول عمرو وهو المودع، لماذا؟ لأنه أمين، ولأنه هذا حافظه، يعني استأمنه على حفظها، فهو أمين في حفظها وأمين في ردها، ولئلا يدعي الناس أن المودع لم يرد الوديعة. طيب الآن الابن هو الذي يقول رددنا عليك وديعة، أو قال أبي قبل أن يموت رد عليك وديعة، هل يقبل قوله؟ قلنا لا يقبل، الصحيح أنه لا يقبل، لكن ما الفرق بين الصورتين؟ الفرق بين الصورتين واضح، نعم، هل هناك جواب؟ الفرق بين الصورتين، نعم، أعطيكم فرصة. لاحظوا معي التعليل لماذا؟ احنا قلنا ماذا في الصورة الأولى؟ نعم الوارث قلنا ما يقبل قوله، لكن أباه في الصورة السابقة قبل قوله، ما السبب؟ نعم سنتهم بارك الله فيكم، لأن الأول أمين، الأول أنا حينما وضعت الوديعة عند هذا الشخص فأنا استأمنت هذا الشخص بذاته، لكن ابنه أنا ما أعلم عنه، الابن لا أستأمنه أنا، وأنا ما أستأمن الشخص الأول، فهذا رضيته أمينا، فلو قال لي ردت الأمانة عليك فأنا أقبل قوله، لأنه أنا أعتبره أمين يحفظ مالي، لكن الوارث أنا لا أمنه، ربما يغير، ربما يبدل، ربما يكذب. هذه الصورة من صورة التفريق. ثم قال بعد ذلك وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو منزول ينقسم أخذه، يعني لو جئت أنا وشخص عندنا 10 كيلو تمر، له 5 ولي 5، لو 5 كيلو ولي 5 كيلو، نحن الآن نريد أن نودع هذا التمر عند زيد، الآن الذي يودع كم شخص؟ الذي يودع كم شخص؟ نعم 2، أنا وشخص آخر عندنا 10 كيلو تمر، لو 5 ولي 5، أودعناها عند زيد، لو قلنا له خذ هذا التمر احفظه عندك في الثلاجة سنأخذه منك بعد شهر، ولما مر أسبوعان جاء الطرف الشريك الذي معي وذهب إلى من حفظت عنده الوديعة وقال له أريد نصيبي من الوديعة، أريد نصيبي من الوديعة، فهل لمن حفظت عنده الوديعة أن يقول له أنت نصيبك 5 كيلو؟ صدق نصيبك لأنك أنت أردتها. له ذلك. المؤلف يقول إذا كان شيء موزون أو مكيل ينقسم لا بأس يأخذه يعطيه، ودل هذا على أنه إذا لم يكن شيئا مقسوما فإنه لا يعطيه، فإنه لا يعطيه لما في ذلك من الضرر. كان يقول لي أنا بيني وبينه مثلا ذهب، قطعة ذهب، طيب وزنها مثلا 4 كيلو وحفظناه عند زيد، هو له كيلوين ولي كيلوين، أنا لي كيلوان وله كيلوان، وذهب صاحبي بعد أسبوع وقال أعطني نصيبي من قطعة الذهب، تنقسم ولا تنقسم؟ لا يعطيهن. أحسنتم. لماذا؟ لأنها لا تنقسم. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، أشكر من يشارك معنا، بارك الله فيكم. طيب ثم قال وللمستودع، المستودع هو المودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين، هذه آخر مسألة في الباب، وهي يعني أنه لمن أودع عند شخص له الحق في مطالبة غاصب الوديعة. مثال قبل أن نعطي مثال دعونا نعرف بهؤلاء، المستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر كلهم واحد. المستودع أنا واضح، أنا وضعت كتابي عند شخص وديعة أنا مستودع. المضارب أنا وضعت مالي عند شخص ليضارب به يعني يتاجر به أنا يسمى مضارب. المرتهن أنا وضعت ساعتي مثلا طيب أو مثلا اقترضت من زيد 10,000 وأعطيته سيارة، سيارة رهن يسمى مرتهن. المستأجر هذا واضح، كان يستأجر زيد مني سيارة، قال هؤلاء الأربعة الآن مطالبون ماذا؟ هم مطالبون بحفظ العين التي أخذوها، فلو غصبت هذه العين منهم فكل واحد منهم له الحق المطالبة بهذه العين. يعني المستأجر أنا استأجرت من شخص سيارة، طيب دعونا نضرب مثال بالمستأجر، أنا استأجرت من شخص سيارة ثم وأنا أجول في هذه السيارة غصبت مني هذه السيارة، جاء شخص وأخذ مني هذه السيارة، ذهبت واشتكيت عند المحاكم عليه، جاء بهذا الغاصب وقال لي الغاصب أصلا هذا ليس له الحق أن يطالب بهذه السيارة لأن هذه السيارة أصلا ليست له هو مستأجرها. المؤلف يقول هنا المستأجر له الحق أن يطالب الغاصب غاصب العين، مثله من أودع عنده، لو أودعت عندك كتاب ثم جاء شخص وغصب هذا الكتاب لك الحق أن تشتكي مع أن هذا الكتاب ليس لك، لك الحق أن تشتكي عليه وتطالبه. لو جاء إليك وقال أصلا هذا الكتاب ليس لك وإنما هو وديعة عندك، المؤلف يقول له الحق أن يطالب. المضارب شخص وضع عندي ماله ثم جاء شخص آخر وغصب مني هذا المال، لي الحق أن أشتكيه وليس له أن يقول أصلا هذا المال ليس مالك. المرتهن كذلك، لو جاء شخص وضع عندي ساعة رهنا وجاء شخص آخر غصب هذه الساعة فإن لي الحق أن أشتكيه في المحاكم وأقول له رد عليه الساعة، وليس له الحق أن يقول هذه الساعة أصلا ليست لك. لماذا؟ لماذا لهؤلاء الأربعة مع أن العين ليست لهم، مع أن العين في المثال ليست لهم، لهم الحق أن يطالبون بها، لأن يدهم يد أمانة والأمين كالوكيل تماما، فإن له الحق أن يطالب بالعين التي أصيبت. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الوديعة. صلى الله عز وجل وفقنا في دينه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خير عباده، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع باب إحياء الموات. غدا بإذن الله تعالى سنأخذ باب إحياء الموات وهو قصير، ونأخذ معه باب الجعالة وهو قصير أيضا، يعني هناك بابان قصيران سنأخذهما غدا بإذن الله تعالى. ويتبقى لنا بإذن الله تعالى باب اللقطة وباب النقيض. ربما يستجد عندي سفر لأربعة أيام، فربما نضع آخر درس الآن الذي تبقى درسان. غدا بإذن الله تعالى سنأخذ درس، ويتبقى درس واحد. أنا متبقى الآن أربعة أبواب كلها قصيرة، غدا سنأخذ بابين، ويبقى درس فيه أيضا سنأخذ بابين بإذن الله تعالى. لكن في الغد سأخبركم بإذن الله تعالى متى موعد الدرس المتبقى، درس واحد سأخبركم متى موعده بإذن الله تعالى. هل هناك سؤال؟ أنا أعتذر اليوم لن أعطي يعني وصية من وصايا العلم، لأنني تأخرت في الدخول عليكم في الدرس، وأيضا للتو وصلت من السفر لعلكم تعذرون. لكن كان هناك سؤال يتعلق بالدرس أو غيره، لا مانع. إذا وضع الوديعة عند حاكم أو أجنبي. طيب هذه المسألة. طيب أقول على قول الماتن، قال وعكسه الأجنبي والحاكم لا يطالبان. قال وعكس الحاكم الأجنبي والحاكم ولا يطالبان إن جهلا، أي والعكس في الحكم السابق، فإن المودع وهو الأمين، يعني شخص وضع عندي كتابا، أنا الآن أمين على هذا الكتاب، لو دفعتها لشخص أجنبي فتلفت. المقصود الأجنبي يعني هو الذي الشخص الذي ليس من قرائب أو ليس له صلة في حفظ المال، المودع ولا المودع. طيب قالوا يضمن لو دفعها، وكذلك لو دفع للحاكم أو القاضي يضمن. لماذا؟ قالوا لأنه ليس له أن يودع عندهما من غير عذر. يعني كان صاحب الوديعة يقول أنا وضعت وديعة عندك، لماذا تعطيها شخص أجنبي؟ أو لماذا تذهب بها إلى القاضي؟ هل عندك عذر في هذا؟ قال والله ما عندي عذر، لكن هكذا. سيقول له صاحب الوديعة أنا أستطيع أن أضعها عند ذلك القاضي، أستطيع أن أضعها عند شخص ذلك الأجنبي، لكن أنا اخترتك لأمانتك. فهو يضمن حينئذ. لماذا؟ لأنه إن لم يكن عنده عذر في نقل الوديعة للأجنبي أو للحاكم، فإنه حينئذ هذا من التعدي في حفظ الوديعة. واضح؟ هذا من التعدي في حفظ الوديعة. وضحت ولم تضح أو لم تتضح؟ نعم الحمد لله وضحت. طيب هل هناك سؤال آخر؟ بارك الله فيكم جميعا، وبإذن الله تعالى غدا بإذن الله تعالى سنأخذ بابين وسنعوض بإذن الله تعالى نصائح العلم اليوم نجعلها غدا بإذن الله تعالى، لأن البابين في الغد قصيران، وبإذن الله سأخذ الوقت المحدد والساعة التاسعة إلا ربع، أو تريدون أن ندخل الساعة الثامنة والنصف؟ لا مانع، إن كان أرفق لكم الثامنة والنصف فلا مانع. أيهما أرفق؟ فالرفق ما كان في شيء إلا زانة. الثامنة والنصف مناسب؟ نفس الوقت. طيب نبقى على الأصل، ما دام أن هناك من عارض الأصل فالأصل شأنه قوي يبقى معه الأصل، ما دام هناك من يطالب الأصل فالأصل الأصل فيه الثبات. طيب إذن الساعة التاسعة الأربعة بإذن الله تعالى غدا نبدأ في باب إحياء الموات، ثم نأخذ بعده الجعالة، ثم نأخذ وصيتان بإذن الله تعالى، نأخذ وصيتين، وصية اليوم وصية الغد لطالب العلم. بارك الله فيكم، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.